رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرع في هذا اللقاء في فتح مكة زادها الله تشريفا، وكانت في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. وأرجو أن تكتب بجوار هذا التاريخ صلح الحديبية، وكان في ذي القعدة في سنة 6 من الهجرة. واحسب الفترة الزمنية بين الغزوتين، سنة وكم يا أخوانا؟ سنتين ازاي بقى؟ فتح مكة في رمضان وذي القعدة في ذي القعدة، ها؟ سنة وعشرة أشهر، مظبوط؟ الرقم ده مهم ليه يا اخوانا؟ أريد أن ألفت أنظاركم إلى أمر وإن كان فيه صعوبة على النفس، ولكن لابد أن نتعلمه، وهو إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال العلماء: لن يغلب عسر يسرين. وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى عرف العسر في الموضعين، فالعسر واحد، ونكر اليسر في الموضعين فهو مختلف. فهمت؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر جاء معرف بالالف واللام، يبقى عسر واحد. واليسر جاء منكرا، يبقى اكثر من واحد. ادي معنى كلمه لن يغلب يسر عسرين. لن يغلب عسر يسرين. في صلح الحديبيه، في قصه ابو جندل ابن سهيل بن عمرو وابي بصير، قصه معروفه. جاء أبو جندل كما قالت الرواية يرصف في قيوده، وألقى بنفسه بين المسلمين، فقام سهيل بن عمرو أبوه وقال: يا محمد، هذا أول ما أصالحك عليه. قال: أجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه. قال: بل أجزه. قال: ما أنا بمجيزه. وقام سهيل يضرب ابنه ضربا شديدا، فصاح أبو جندل وقال: يا معشر المسلمين، أأرد إلى الكفر ويفعل بي ما يفعل؟ فثارت حفيظة بعض المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ده محل الشاهد: اصبر يا أبا جندل، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. اصبر. جه الفرج بعد قد ايه؟ سنه وعشرة اشهر. طب والسنه وعشرة اشهر دولت لا يمثلوا شيء ابدا، ولكن بقى في خلال الفتره حتى ياتي الفرج، ونحن لا نعلم متى ياتي، احنا ملزمين بعده امور. الامر الاول الثبات على ما نحن عليه، ما تحدش ولا تتلون ولا تتغير ولا تسلك وسائل غير شرعية للوصول إلى أمر شرعي، مبدأ مرفوض. اصبر، أنت ملزم أيضا، ملزم بالثبات، وملزم بالعمل بما تعلمه من نصوص، وأيضا ملزم بحسن الظن بالله وبما وعد. وتعالى كده تأمل كل وقائع السيرة لا تخرج عن هذا الأمر. في عند النساء بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف، إن عبد الرحمن بن عوف ذهب ومعه رفقة من الصحابة، الكلام ده كان في العهد المكي، وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا ونحن على الشرك أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. قال صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بقتال. يعني اصبر. والذي ينزل علينا اصبر، والفرج سيأتي. كلام ده أسمعه إياكم وأسمعه لنفسي، هو ثقيل على النفس. ليه؟ ولكنكم تستعجلون، والله سبحانه وتعالى له الحكمة، ولا يقضي أمرا إلا بحكمة وقف عليها من وقف وغابت على من غابت عنه، ده عقيدتنا احنا. ولكن ممكن تتألم لقلة مداركك، ولكن لله عز وجل الحكمة البالغة. كلام أبي جندل جعل عمر بن الخطاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فعلام نعطي الدنية في ديننا. عشان ايه؟ وقدم قبل الكلمة دي قدم عمر بمقدمة: أولسنا على الحق؟ قال له بلى. طيب أولست رسول الله؟ قال له بلى. أوليس على الباطل؟ قال له بلى. قال: أوليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قالوا بلى. طيب كل هذه المقدمات، طب ما تلم قاتل واللي يحصل يحصل. فعلام نعطي الدنية في ديننا. قال: لا، أنا رسول الله ولست أعصيه، إلزم غرزك. ونفس الجواب قاله أبو بكر الصديق. ده اللي عاوزين نتربى عليها أنا وإنت. ممكن يحدث أمر يؤلمك، واخد بالك؟ يحدث أمر ما كنت تتوقع أبدا أن يصدر ممن صدر منه يؤلمك. اصبر اصبر. ودايما يا مشايخ أرجو منكم ألا يكون التصرف منك وليد انفعال، واخد بالك؟ يعني لو اتكلمنا عن انتخابات الرئاسة كلامنا واضح، الرجل ولي أمر، هو ولي أمر. الصواب ان الكلام ده نتكلم به في كل وقت وحين. ممكن نكثف الكلام في وقت ما، زي بالضبط كده اللي بيعمله اليهود في فلسطين والحل الصحيح ولازم العودة إلى الله والعمليات الانفرادية والعمليات اللي هي الانتحارية، كل ده باطل، لازم نتكلم عليه باستمرار. ما يكونش الكلام وليد انفعال، ده غلط، ظاهرة مرضية. دايما كده أيضا كلامك لا يكون وليد انفعال، يعني حصل موقف معنا تتكلم، ذهب الموقف خلاص اسكت بقى تنسى، لا غلط، خطأ كبير. وعشان كده دايما الأعداء يفرحوا بل يرقصوا طربا إذا وجدوا الغوغائية في بلاد المسلمين، لكن سكوت يقول لك اسكت استنى بدا سكتين بيدبروا حاجة. الفترة الزمنية من فتح مكة وصلح الحديبية سنة وعشرة أشهر، ده في التاريخ ما تذكرش. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل وأبي بصير: اصبر، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. يبقى البلاء ينزل والأمور تشتد ليه؟ لعل الله عز وجل يعدك لأمر لن تصلح فيه إلا إذا اختبرت هذا الاختبار. اتفهمت يا رجالة؟ يبقى في مرحلة معينة انت ما تعرفش الغيب، والله عز وجل من محبته لك أعدك له، واخد بالك؟ وانت في المرحلة بتعاني وعمال تجاهد نفسك وتستعين بالله وبكل شيء مشروع حتى تمر الأزمة. فلما امتد بك العمر وعرفت وقفت على الحكمة الحقيقية عجزت عن شكر الله أن ثبتك في الاختبار الأول. ده اللي أنا بركز عليه. واضح يا ولاد الكلام؟ فاهمين يا رجالة أنا عاوز أقول إيه؟ يبقى أنا بمر بمراحل معينة. ما انفعلش ولا أكون مائل مع كل ناعق، لا، ده أنا عندي أصول وثوابت ماشي عليه. طب إلى متى سيظل هذا؟ اصبر، لعل الله سبحانه وتعالى يعدك لأمر ما كنت تتمناه. وإلا نريد أن نفهم حديث البخاري، قول النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرط: ولكنكم تستعجلون. ده الكلام ده امتى؟ خباب يقول ولما اشتد إيذاء المشركين علينا، وبالذات خباب. خباب كان حداد بيشتغل عند من؟ ها؟ خباب كان شغال حداد عند من يا أولاد؟ عند أمية بن خلف، واخد بالك؟ وكان يعني كان يحمل حديد حتى يحمر ويرصه ويضعوه على الأرض، ويجيب خباب يضعوه فوق الحديد، مش بس، ويضع على صدره الصخرة العظيمة. يقول خباب: فكنت أطفئ الحديد بجلدي وبشحمي وبلحمي وبعظمي. كل حصل ده وراح للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، قال له لا، ولكنكم تستعجلون. وده بالكم يا مشايخ، ما ممكن لعجلة منا نتعجل وتجي النتائج بالعكس. زي ايه؟ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يبقى كلام انفعال، ولد انفعال، حماس أجوف. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ده إجمال قصة، ديت ممتعة، لازم تفهمها كويس، واخد بالك؟ جاء بقى التفصيل. وقال لهم نبيه: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. دخلنا بقى في الواقع. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. قال: طب ما أنت يا واد اللي قلت من يومين ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ما انت قعدت تقول اهلا واجلس على منصة مجلس الشعب، طب ما انت جلست ومسكت العصا وقعدت تخبط. انتبهوا يا رجال، ما هي دي الغوائية التي يعني ينعق بها اهل الحماس الاجوف واصحاب الحمية الزائفة. قال: ان الله اصطفاه عليك وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. يعني هو تمهل وتنزل مع المخاطب ورد. إن الله اصطفاه عليكم كفاية، وزاده بسطة في العلم والجسم حتى لا تتكلموا. قال لهم نبيهم: إن آية ملكه علامة ثانية أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. خلاص سلموا. فخرجوا مع القائد، فقال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. الحديث في البخاري، حديث براء بن عازب، يقول خرج مع الملك اللي اختاره النبي، واخد بالك، اكثر من 200-300 ألف. حديث البخاري، براء بن عازب يقول: كان عدتنا يوم بدر كعده الذين جاوزوا النهر مع قائدهم 314 من 300 ألف. انت متخيل؟ انتبهوا يا رجاله، عايزين نتقيد بشرع، وعمر الشرع وتطبيق الشريعة وتعبيد الناس لربهم ما يكون بالحماس ولا بالحماية، يكون بالصبر والعلم والعمل واللجوء إلى الله عز وجل. فلما جاوزهم هو والذين آمنوا معه، ده الثل، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ده الخيار، شافوا طالوت والجنود قال لك: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ما هي دي يا اخوانا المحكات. ممكن انت ياتيك محك شديد، انت راجل في قمة الاخلاص وفي قمة العمل لدين الله، وفي قمة التمكين، ولكن سلط عليك سفهاء. طب وش معنى؟ لعل في حاجة في قلبك وما انتش واخد بالك منها، والله مطلع عليك وعلى غيرك، فمن محبته لك سلط عليك السفهاء ليزيل هذا الدخن. عايزين نفهم الكلام ده كويس ونتعلمه حتى نجد شيئا نتقي به النار يوم العرض على الله. نبدأ في غزوة الفتح. كان من جملة بنود صلح الحديبية أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه. يبقى أصبح هنا في اعتراف من قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أصبح بيعترف بهم كناس لك وجود ولازم تقدروا عشان كده. ولكن ولله الحجة البالغة وله الحكمة النافذة، والله ما يقدر إلا الخير، ولكن لابد من التمييز ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم. فدخلت بنو بكر في عهد قريش وعهدهم، ودخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، وصارت كل قبيلة في أمن من الأخرى على ما كان بينهما من عداوة. وصارت كل قبيلة، أي القبيلتين؟ خزاعة وقبيلة بنو بكر. خرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر في شهر شعبان سنة 8 هجرية، فأغاروا على خزاعة ليلا وهم على ما يقال له الوتير. يبقى كده خلاف الصلح، واخد بالك؟ فأصابوا منهم رجالا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم رجال من قريش مثل صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وآخرون، مستغلين ظلمة الليل حتى حازوا خزاعة إلى الحرم أي إلى الكعبة. فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل، إن قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه. انتبهوا رجالة، الله سبحانه وتعالى النص الشرعي المحكم: والله غالب على أمره. على أمره هنا الشرع ولا الكوني؟ الكوني، خد بالك، لأن الكوني بيدخل فيه الشرع. غالب على أمره ولكن يسبب الأسباب. يبقى بناء على ذلك أنا كرجل مسلم أسلم للشرع، أسير معه حيث أمرني. طب والأخلاق والانفلات والكلام ده، والله أنا أعمل إيه؟ أنا ماشي طبقا للشرع. الشرع أمرني بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان الأحكام الشرعية بأدلته دون مداهنة ودون مجاملة وعدم التلون. أنا ماشي كده. طب الطريق طويل، طب وأنا ذنبي إيه؟ طب المعوقات كثيرة، وأنا أعمل إيه؟ الشارع لم يأمرني بأن أنكر المنكر باليد إلا بضوابط، والضوابط لا تنطبق علي. عملوا مأتم، عملوا دربك، عملوا فرح، عملوا كذا، طب وأنا أعمل إيه؟ دعوت وبينت وامتنعت وحذرت، خلاص أديت الذي علي. يبقى أنتظر ما وعد به ربنا، ولا يخلف الله الميعاد، ولكن ولكنكم تستعجلون. انتبهوا يا أخواننا حتى نتعقل الأمور ونسير طبقا للشريعة. روى الطبراني عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات عندها في ليلتها، فقام يتوضأ للصلاة، فسمعته يقول في متوضئه: لبيك لبيك ثلاثا، نصرت نصرت ثلاثا. فلما خرج قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتك تقول في متوضئك لبيك 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 ثلاثا، نصرت نصرت ثلاثا، كأنك تكلم إنسانا، فهل كان معك أحد؟ فقال هذا راجز بني كعب يستصرخني ويزعم أن قريشا أعانت عليهم بني بكر. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر عائشة أن تجهزه ولا تعلم أحدا. قالت فدخل عليها أبو بكر فقال يا بني ما هذا الجهاز؟ فقالت والله ما أدري. فقال والله ما هذا زمن غزو بني الأصفر، فأين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله لا علم لي. قالت فأقمنا ثلاثا ثم صلى الصبح بالناس فسمعت الراجز ينشده ويقول يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدة، إن ولدناك وكنت ولدا ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة وزعموا أن لست تدعو أحدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد إن نسيا خسفا وجهه تربدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك ثلاثا، نصرت نصرت ثلاثا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان بالروحاء نظر إلى سحاب منتصب فقال إن السحاب هذا لينتصر بنصر بني كعب. يبقى ذهب رجل من بني من خزاعة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلته قريش من إعانتهم لقبيلة بني بكر على خزاعة، وهم يعلمون أن خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن إسحاق قابل أبو سفيان بديل بن ورقاء الخزاعي وعلم أنه ذهب إلى المدينة، ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، يعني بعدته ما تجلس عليه، فقال يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ يعني باللغة العامة يعني الفراش ده استخسرت فيه ولا مش مناسب لي؟ أدي معناه. قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. الولاء والبراء والمحبة في الله. قل إن كان آباؤكم وأزواجكم وأبناؤكم وإخوانكم مش كده برضو وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طب مش أنت حبيت الناس دولة عن الجهاد في سبيل الله؟ اصبر الأيام بينا. وعشان كده بقول لكم يا أخوانا خدوا بالكم، ما ينفعش أبدا زوجك وبنوك وأبواك يكونون حجر عثرة في طريقك للعمل لدين الله. وبينا أكثر من مرة قلت لكم يا رجالة العمل لدين الله ليس مقصورا على طائفة معينة وليس حكرا على صنف معين من الناس. الكلام ده مرفوض. انت مسلم؟ اعمل لدين الله. ازاي انت شغال فين؟ في كذا. طبق الشرع عندك، واظب على عملك، واخد بالك، اتقن عملك، لا تخن، أدي عملك بأمانة. طب المرتب مش كافي؟ طب ما انت دفعت رشوة عشان تشتغل، ده انت كنت بتبوس الايادي ورحت لفلان دخلني. طب يا ابني انت رجلك طويلة ورجله قصيرة ما بيقبلوش الا كده بس، شوف وانت اقول لك بركة ودخلوك ورحت وبقيت كده وبقيت كده ليه؟ ما هو ده من صميم العمل لدين الله. لان البعض يا مشايخ بيظن العمل لدين الله الكرسي وتتكلم والمنبر وتزعق. مين قال الكلام ده؟ من قال هذا الكلام؟ ده بيسموه العمل الجماهيري. من جملة أنواع كثيرة من العمل لدين الله. يبقى لازم يبقى كون بقى إن أمك بقى وأختك وزوجتك وأختك الأرملة وأمك اللي عندها مرض القلب والسكر كل الأمراض جت لها لما جت تطلب العلم أنت. إيه ده؟ فاشي يا أخوانا الكلام ده. لابد أن نعمل لدين الله ولابد أن نحرص على التمسك بشرع الله عز وجل في أي مكان كنا فيه، حتى لو كان كل من حولك على خلاف ما أنت عليه، ولو كنت وحدك. أنا واحد مثلا في مؤسسة كلهم ما بيشتغلوش، كلهم مرتشين، كلهم بيزوروا، وانت لوحدك. ايوه اضبط على ما أنت عليه. هيبهدلوني، اصبر، هيرفدوني، أرض الله واسعة. أما أن تتلون وتغير وتبدل، طب لن ينفعك هؤلاء ولن ينفعك المال الذي جمعته. يقول: ثم خرج أبو سفيان من عند ابنتي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد إلا الضر لجاهدتكم عليه. يعني لو لم أملك إلا الضر النمل الصغير بس هبيع وأكله وأقاتلكم عليه. يقول: ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وعندها حسن بن علي غلام يدب بين يديه، فقال: يا علي إنك أمس القوم بي رحما، وإن قد جئت في حاجة، فلأرجعنك ما جئت خائبا، فاشفع لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. الحزم مطلوب في مواطن، واللين والرقة في مواطن. الخلل بيجي منين؟ عدم التمييز بين متى يستخدم الحزم ومتى يستخدم اللين والرفق. لا، مسلم عاص بمعصية وزل وجاءك تائبا نادما، خلاص يا أخي، طب مبتدع ضال متمسك ببدعته، لا، ما يرى منا إلا كل عبوس وكل شر حتى يقلع عن بدعته. يبقى في موقف يكون حازم، وما ينفعش في الرقة، ما ينفعش فيه أقل في القلب. يا راجل ده بقالهم 7 سنين على البدعة، وبقالك 7 سنين تمشي معاه وتاكل معاه وتعزمه ويعزمك وما لان بل يطعن فيك، أي ليونة هذه؟ يقول: فوالله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: يا بنت محمد، هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع أبو سفيان خائبا، وما استطاع أن يجدد العقد بعد أن شعرت قريش بخطائها الفادح وبنقضها للعهد. ومن هنا بدأ يتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. أمر صلى الله عليه وسلم بالجهاز، وأعلم الصحابة أنه سائر إلى مكة، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وخرج لعشر خلون من رمضان ومعه 10,000. وزيادة في الإخفاء والتعمية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قوامها 8 رجال تحت قيادة أبي قتادة بن ربعي إلى بطن أضم ليظن الظن أنه يتوجه إلى تلك الناحية، ولتذهب بذلك الأخبار، ووصلت هذه السرية سيراها حتى انتهوا إلى ذي خشب. فبلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة فصارت إليه حتى لحقته بالسقيا. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إلى أن نلتقي يوم الجمعة القادم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.